مرحبا، أنا متحمسة جداً لنقاشنا اليوم. نحن بصدد الغوص عميقاً في تفاصيل ومصادر تقرير 7 أيام اقتصاديات، وتحديداً العدد 66 الصادر في أبريل 2026.
أهلاً بك، وأنا أيضاً سعيد بتفكيك هذا التقرير لأنه مليء بالتفاصيل المدهشة حقاً.
فعلاً، يعني قراءة هذه المصادر معاً تطرح تساؤلاً جوهرية: كيف يعقل لبلد يمتلك احتياطيات مالية ضخمة تكفي لشراء كل ما يحتاجه من الأسواق العالمية لشهور طويلة أن يجد الناس فيه صعوبة بالغة في توفير احتياجات يومية بسيطة مثل البصل؟
صحيح، التناقض صارح.
بالضبط، الاقتصاد هنا يبدو كآلة عملاقة ومعقدة، بعض طروسها تدور بسرعة غير مسبوقة وبتقنية عالية، بينما يعني هناك تروس أخرى تعاني من الصدأ وتحتاج إلى تزييت عاجل.
هذا الوصف دقيق جدا. شوف، هذا التناقض هو في الواقع السمة الأبرز لبلد يمر بمرحلة انتقال هيكلي سريع. نحن لا نقرأ مجرد أرقام عشوائية في هذا التقرير، بل نراقب تفاعلات معقدة حيث تتداخل الصدمات المناخية القاسية مثل الجفاف مع طموحات تكنولوجية وصناعية تسبق الزمن.
طيب، خلينا نبدأ بتفكيك هذه الفجوة بين ما نراه في الاقتصاد الكلي وما يلمسه الناس في حياتهم اليومية. الأرقام الواردة في التقرير مذهلة فعلاً.
مذهلة جداً، نعم.
تشير المصادر إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت في شهر فبراير 2026 وحدة إلى 18.54 مليار درهم.
أي، وهذه زيادة بأكثر من 4% مقارنة بالفترة السابقة.
مذهل. وفي عام 2025 بأكمله بلغت هذه التحويلات 122.02 مليار درهم، وهناك توقعات من بنك المغرب بأن تصل قريباً إلى 130 مليار درهم.
وهذا ما يدعم الاحتياطيات الرسمية بشكل مباشر.
بالضبط، التقرير يقول إن هذه التدفقات ستدفع الاحتياطيات لتبلغ 448 مليار درهم بحلول 2027، يعني تغطية 5.5 أشهر من الواردات. على الورق يبدو هذا كدرع مالي فولاذي، صح؟
صح، 100%. هو درع يمتص الصدمات.
ولكن دعنا نعود لسؤال البصل الذي طرحته في البداية. إذا كانت المليارات تتدفق كشبكة أمان وتمتص الصدمات الخارجية، فلماذا نعاني في توفير سلعة أساسية كالبصل بأسعار معقولة؟
هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون عند قراءة الأرقام. لفهم هذه الآلية، يجب أن نوضح مسار هذه الأموال.
كيف يعني؟
تحويلات الخارج تعمل تماماً كمولد كهربائي احتياطي ضخم يحافظ على إضاءة المنزل بالكامل، لكنه لا يستطيع إصلاح أنبوب مياه مكسور في المطبخ.
تشبيه ممتاز.
يعني عندما نتحدث عن تغطية 5.5 أشهر من الواردات، فهذا يعني أن البنك المركزي يمتلك العملة الصعبة التي تسمح للدولة بشراء الطاقة والتكنولوجيا من السوق الدولية دون انهيار العملة المحلية.
يعني الدرع الكلي يحمي الدرهم ويضمن الاستيراد الكبير.
بالضبط، لكن هذا الدرع لا يتدخل في تفاصيل البنية التحتية اللوجستية الضعيفة التي تسببت في أزمة البصل، أو ضعف مرافق التخزين التي تفسد المحاصيل.
بس لحظة، إذا كانت هذه المليارات تتدفق، لماذا لا تستثمر في بناء مستودعات تبريد مثلاً؟ يبدو الأمر وكأننا نمتلك درعاً مضاداً للرصاص، لكننا نتعثر في أبسط العقبات اليومية.
لأن هذه الأموال تذهب مباشرة لجيوب العائلات والأفراد، وليس لميزانية الدولة. هي تمول الاستهلاك اليومي، لكنها لا تعالج جذور المشكلة الزراعية. الفلاح الصغير يجد نفسه وحيداً في مواجهة تكاليف النقل والطاقة.
وهذا ما يجعل التخطيط الاستراتيجي الذي دعت إليه المصادر لحماية القدرة الشرائية أمراً حيوياً جداً.
طبعاً.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المستهلك العادي يعاني من أسعار الخضروات، لكن في نفس التقرير نجد أن القطاعات المؤسساتية تعيش عصراً ذهبياً.
هذا التباين الهيكلي هو ما يميز هذه المرحلة.
يعني تخيل معي هذه الأرقام، أرباح مجموعة الضحى تقفز بنسبة 70% لتصل إلى 516 مليون درهم في 2025 برقم معاملات بلغ 2.7 مليار درهم.
نعم، بفضل ما يسميه التقرير بالنجاعة التشغيلية.
ومجموعة العمران أيضاً تسجل أرباحاً بقيمة 314 مليون درهم، وترفع استثماراتها بنسبة 42% لتلبية الطلب السكني.
إيه، لتبلغ استثماراتها 7.69 مليار درهم.
بالضبط، ولكن المفاجأة الكبرى كانت الأداء التاريخي لمجموعة مناجم، أرباحها تضاعفت بنسبة 384% لتصل إلى 3 مليارات درهم. كيف يحدث هذا؟ هل نعيش في اقتصادين منفصلين؟
سؤال في محله. شوف، نحن نعيش في اقتصاد واحد لكن بسرعات مختلفة. نجاحات مناجم الكبيرة لا تعتمد على السوق المحلي الذي يشتري منه المواطن البصل.
أها، بل تعتمد على التصدير.
بالضبط، التقرير يشير إلى مشاريع مثل تيزيرت، ولكن الأهم هو التوسع الإقليمي في السنغال عبر مشروع بوتو والتوجه نحو معادن استراتيجية مثل سلفات الكوبالت.
سلفات الكوبالت الذي يستخدم في البطاريات والتكنولوجيا الحديثة، صحيح؟
صحيح، هم يبيعون للعالم. أما بالنسبة لتعافي قطاع العقار مثل طحا والعمران، فهذا يعكس تحكماً مالياً واستجابة لطلب متراكم على السكن. الشركات الكبرى لديها مرونة لامتصاص تكاليف الإنتاج التي أرهقت القطاع الزراعي البسيط.
يعني هم يملكون آليات لامتصاص الصدمات لا يملكها الفلاح البسيط.
100%.
طيب، لفهم كيف تحقق هذه الشركات الكبرى هذه الأرباح التاريخية، وكيف يمكن تخفيف أزمات النقل مستقبلاً، التقرير يأخذنا للبنية التحتية. الأرقام هنا تلفت الانتباه.
قطاع النقل واللوجستيات هو الرابط المفقود في هذه القصة.
بالضبط، المصادر تقول إن أعداد المسافرين بالمطارات تجاوزت 5.9 ملايين مسافر بنهاية فبراير 2026 فقط.
رقم ضخم في شهرين.
أليس كذلك؟ استقبال حوالي 6 ملايين مسافر يشبه نقل سكان دولة بأكملها عبر بواباتنا في شهرين. وفي نفس الوقت، شركة مارسا ماروك تشغل 230 متراً من الأرصفة العميقة في ميناء الدار البيضاء.
والهدف من هذه الأرصفة العميقة هو استقبال سفن عملاقة.
بالضبط، لتقليص تكاليف الشحن. هل يمكننا القول إن هذه الموانئ والمطارات هي الأوعية الدموية التي تغذي تلك الطفرة المؤسساتية التي تحدثنا عنها؟
هذا التشبيه دقيق جداً. الأرصفة العميقة تعني سفناً أكبر، والسفن الأكبر تعني تكلفة أقل لشحن حاوية واحدة.
أها، اقتصاديات الحجم.
تماماً، هذا يعزز تنافسية الصادرات مثل معادن مناجم، ويقلل تكلفة الواردات مثل الأسمدة للزراعة.
والمطارات؟
المطارات لا تجلب السياح فقط، هي تعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للأعمال، مما يدعم الفندقة والعقار.
رائع، إذا نحن نبني موانئ ومطارات مادية عملاقة. ولكن المثير في المصادر أن الاقتصاد يتجه أيضاً لبناء موانئ ومطارات رقمية.
وهذا يأخذنا إلى مستوى آخر من التحديات.
الطموح الرقمي كبير جداً. المغرب يستعد لاحتضان جيتكس أفريقا 2026 بأكثر من 1450 شركة و400 مستثمر بأصول تفوق 350 مليار دولار.
و50,000 زائر أيضاً.
أرقام خيالية. ونجد مبادرات مثل مبادرة أورنج لدعم الانتقال الرقمي لعام 2030. لكن في خضم هذا الانفتاح، التقرير يبرز مبادرة إيجس ووزارة الصناعة لمواجهة المخاطر السبرانية في مصانع الأدوية.
الجيل الرابع من الصناعة أو الصناعة 4.0؟
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نستقطب مستثمرين بمليارات الدولارات للحديث عن الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت ندق ناقوس الخطر حول تعرض مصانع الأدوية لهجمات سبرانية. هل تسبق طموحاتنا قدرتنا على حماية أنفسنا؟
أنت هنا تلمسين جوهر مفهوم السيادة في العصر الحديث. هناك ربط مباشر بين مبادرة أورنج التي تمثل الطموح وتحذيرات الأمن السبراني التي تمثل الواقع.
كيف؟
ربط مصانع الأدوية بالإنترنت من خلال الأتمتة والمراقبة عن بعد يزيد من الإنتاجية بلا شك، لكنه يفتح أبواباً خلفية للمخترقين.
واو، يعني التلاعب بالتركيبة الدوائية عن بعد؟
ممكن جداً، التلاعب بدرجات الحرارة أو نسب المكونات، وهذا يهدد الأمن الصحي والقومي. لذلك التحول الرقمي الناجح يتطلب الأمن السيبراني كجزء أصيل من البنية التحتية، وليس مجرد إضافة ثانوية يمكن التفكير فيها لاحقاً.
صورة واضحة ومخيفة بعض الشيء في نفس الوقت.
هي مسألة توازن دقيق.
طيب، للربط بين كل هذه الخيوط، فهم هذا المزيج الاقتصادي يساعدنا على رؤية الصورة الكاملة، من المواطن الذي يراقب أسعار البصل وتكاليف النقل، إلى المستثمر الذي يتتبع القفزات الخيالية لأسهم العقار والمعادن.
صحيح.
وصولاً إلى المهندس التكنولوجي الذي يحمي شبكات مصانع الأدوية، كلها أجزاء مترابطة في قصة انتقال هيكلي ضخم.
انتقال يحتاج لمرونة وتكيف من الجميع. ولكن خليني أطرح فكرة هنا بناء على كل ما ناقشناه.
تفضل.
رأينا كيف يعتمد هذا الاستقرار المالي بشكل كبير على المليارات التي يرسلها المغاربة المقيمون في الخارج. هي شبكة أمان صلبة، وفي الوقت نفسه البلاد تبني مستقبلاً رقمياً وموانئ ضخمة.
إيه تمام.
لكن يمكن للمرء أن يتساءل، ماذا سيحدث عندما يضعف ارتباط الأجيال القادمة، الجيل الثالث والرابع من هؤلاء المغتربين بالوطن الأم؟
سؤال صعب.
هل ستكون هذه التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجبارة التي نناقشها اليوم قادرة على سد الفراغ وجذب أموالهم كمستثمرين دوليين يبحثون عن الربح، بدلاً من الاعتماد عليهم كأبناء وطن يرسلون المال تضامناً مع عائلاتهم؟
مسألة تستحق الكثير من التفكير فعلاً، تحول من العاطفة إلى البراغماتية الاستثمارية.
بالضبط، وهذا هو التحدي المستقبلي الحقيقي.
نقاش غني وعميق جداً، أعتقد أننا غطينا أبرز ما في مصادرنا اليوم بوضوح. شكراً جزيلاً لكونك معنا في هذا التحليل.
الشكر لك، كانت فرصة رائعة للغوص في هذه التفاصيل.
ولجميع من استمع إلينا، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم زاوية رؤية جديدة. شكراً على وقتكم، وإلى اللقاء في نقاش قادم.